بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، لأن هذه قيل فيها آية التيمم وتلك ذلك، وآية التيمم هي هذه على الصحيح. فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام، وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة فقال: ومدلول الآية أن التيمم في حالة المرض الذي لا يطاق استعمال الماء معه، وفي حالة السفر إن لم يجد الماء، وذلك في حالة ما إذا كان على حدث أو جاء أحد منكم من الغائط أو كان على جنابة أو لامستم النساء. ففي هذه الحالة استعمال الماء لازم، وإن لم يجد الماء وجب عليه التيمم بديلا عن استعمال الماء استباحة الصلاة. وضابط عدم وجود الماء التماسه وابتغاؤه، فإذا عجز عن وجوده فإنه يرجع إلى التيمم، والتماسه على حسب المعتاد، فلو لم يلتمسه لكان ربما تيمم والماء حوله، ولكن إذا نظره ها هنا وها هنا بمقدار ما يتوقع أنه يوجد الماء إن كان متواجدا في ذلك المكان، أو كان يوجد للشراء وله القدرة على شرائه، بما لا مشقة عليه في ذلك، فهو واجد للماء ولا يصح تيممه. وهل هناك مسافة تحدد مثلا بمسافة كذا كذا دقيقة؟ ليس هناك تحديد شرعي بالدقيقة حتى يلتمسه كذا كيلو كذا كيلو، ما هناك تحديد بهذا المعنى، ولكن مظنت أنه يجده قبل خروج الوقت. فلو نزل المسافر مثلا في هذا المكان ولم يجد ماء، وقيل له إن الماء على مسافة 10 دقائق بالسيارة، وعنده القدرة أن يأتي بالماء، هنا يعتبر واجدا للماء، لأن 10 دقائق بالسيارة قريب، يمكن أن يذهب يأتي بالماء يتوضأ ويصلي. ولو كان يقال له مثلا على الأقدام مسافة كذا وكذا يسعك أن تذهب وتعود في نفس الوقت، الوقت لم يكن خرج، يلتمسه يبتغيه ويذهب له، لأن كلمة فلم تجدوا كلمة تدل على البحث والالتماس والابتغاء، وأنه ما دام يستطيع أن يجده لا يتيمم. وقوله أو لامستم النساء مبين بقول الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وبيانا من قبل أن تمسوهن أنه ليس المجرد المس باليد وإنما الوقاع فإذا فارقها قبل أن يأتيها قبل أن يجامعها فليس له عليها عدة فاستبان بذلك أن المساس هنا ليس لمس اليد لامرأة أجنبية ولكن المقصود به ما سبق لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة مادة رجلها أمامه في مكان من البيت والمكان ضيق لا يتسع إلى أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد عن موطن مد رجلي امرأته فكان إذا قام للصلاة وهو قائم تمد رجلها أولا لطول قيامه ثانيا لضيق المكان فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم غمزها تكف رجلها فيسجد في الموطن في ذلك الموطن والشاهد من ذلك قوله غمزها ومن هذا الباب جملة أدلة لهذا المعنى تبين أنه ليس مجرد مساس المرأة سواء كانت محرما أو أجنبية زوجة أو غير زوجة من نواقض الوضوء على أنه لا يجوز له أن يمس امرأة لا تحل له يتعمد لمسها وقوله فتيمموا أي اقصدوا اقصدوا صعيدا طيبا والصعيد الطيب هو التراب كما جاء وتربتها لنا طهورا طهور وفي الآية بيان موطن التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولم يحدد الضربات التي يضرب بها على الأرض ضربتين ثلاث فكان بيان هذه الآية إلى السنة وقد بينت السنة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض ثم نفضها ثم مسح وجهه وكفيه جاء أن نفضها هكذا وجاء أن نفضها أي أزال التراب منها والقصد هو التعبد بهذا الفعل وقد تعين في هذا الموضع ثلاث أحوال أو المرض والسفر إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فعلم أن التيمم من شأن السفر وهكذا في شأن الحضر إن عدم الماء إلا ما يشرب منه مثلا فلا يلزمه أن يأخذ ماء شربه ثم يتوضأ به ويبقى عطشانا ولا يلزمه أن يأخذ نفقته التي يتبلغ بها فيشتري بها ماء فيتوضأ به وإنما يتوضأ مما زاد عن حاجته اللازمة قالوا وإن كانوا جماعة والماء يكفي بعضا ولا يكفي الآخرين اقترعوا من يتوضأ من ذلك ومن لم يبقى له من الماء شيء تيمم وفي هذا الحال ينبغي أن يتوضأ وضوءا دونا وهو أن يتوضأ مرة مرة إذا كان الأمر لا يسعه أن يطيل فقد ثبت أن النبي يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وسواء قدم الوجه ثم اليدين كونه يضرب بيديه الأرض هكذا ثم يمسح وجهه ثم يمسح يديه على ظاهر القرآن، أو قدم اليدين ثم الوجه على ما جاء في السنة، الأمر واسع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب: وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا من الأدلة أنه يستباح بذلك الصلاة، أنه مبيح ليس رافعا للحدث، بقول دلالة أنه إن وجد الماء لزمه الغسل إن كان جنبا. وإذا صلى ثم حضر الماء فإن صلاته صحيحة لا يلزمه إعادتها. فإذا تيمم وبعد تيممه حضر الماء لا يجزئه أن يصلي بتيممه الأول بتيممه، بل يتوضأ. وعند الناس قاعدة: إذا حضر الماء بطل التيمم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: سقطت قلادة لي بالبيداء. وقولها لي أي لها باعتبار أنها تلبسها، ليس لها باعتبار أنها تملكها، فإنها استعارتها من أختها أسماء. ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا. أناخ بمعنى أنه احتبس لالتماسها، التماس تلك القلادة، لأمور منها تطيب خاطر أهله، فإنها يحزنها أن تفقد قلادتها، ومراعاة لشعورها. ثانيا أنه حرص على عدم تضييع المال، وتشريع للأمة في الحفاظ على المال وإن قل، وأن لا يهمل الإنسان المال ويتعمد تركه، فإنه نعمة، والنعمة يجب الحفاظ عليها. ثالثا أن الله أراد أن يكون في هذا الحال شدة على عائشة، ثم يكون فرج ورفعة لها بأن ينزل القرآن بسببها، كما قال أسيد بن حضر: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فبسبب ذلك يحصل أن الله يفرج على الأمة بهذا الحكم الشرعي. رابعا أن هذا الحكم صار تشريعا للأمة بسبب عائشة واحتباس هذا الشيء، فأراد الله شيئا، أراد الله عز وجل من ذلك تبيين حكم للأمة بسبب هذا الحال، بسبب هذا العقد الذي وأين كان سقوطه؟ سقوطه تحت البعير، إنما شيء أراده الله أن يحتبس الناس، وليسوا على ماء لا أنهار ولا آبار، وليس معهم ماء على رواحلهم، لا في قرب ولا في غيرها. فيتحضر الصلاة وهم ليس معهم ماء ولا سعل ماء، ولم تكن آية التيمم قد نزلت. فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ولو كان بغير وضوء ولا تيمم، ويصلون ولا يعيدون. فاستفيد من هذه الحادثة صلاة الاضطرارية بعدم وجود ماء ولا تراب، هب أنك مسجون في قفص ليس فيه شيء، لا ماء ولا تراب، أتترك الصلاة؟ فقد صلوا بغير وضوء ولا تيمم، وأجزأتهم ذلك ولم يعيدوا. وأيضا كان من فرج الله عز وجل أنهم بعد أن صلوا نزلت آية التيمم، ثم بعد ذلك بعد أن صلوا ونزلت آية التيمم أقاموا البعير فوجدوا العقد. وأتى الناس يشكون عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر الصديق ويقول حبست الناس على ليسوا على ماء ولا معهم ماء، وجاء أبو بكر رضي الله عنه ويطعنها بأصبعه في خاصرتها، قالت فبالموت، يعني من شدة الألم كما في الحديث، ولكنها لا تتحرك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى رأسه وضع رأسه على فخذها. نعم، لا فخذ زوجته، نعم. فمن عظيم أدبها ما تريد أن تتحرك ولو كان مع الضرب واللكز حتى لا يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه. قال فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثنى رأسه في حجر راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة. وفي اللفظ الآخر قال فجعلها يدقها في خاصرتها، وقال حبست الناس في قلادة ليسوا على ماء ولا معهم ماء، قالت فبالموت، يعني فبالموت، كاد ينزل بالموت من شدة الوجع والدق، ولم أتحرك حتى لا أزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضرب الرجل لابنته تأديب، يعني في ذكروا هذا أنه إذا لحالة التأديب. وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصلاة الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت آية، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه الآية. فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، يعني كل ما حصلت عليه حصل ضيق نزل البركة، ما أنتم إلا بركة لهم، بركة للناس. فإذا ما هي آية التيمم؟ أهي آية النساء أم هذه؟ هذه الآية. فنزلت آية التيمم هكذا جاء بعض الألفاظ، وهنا فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، لأنهم اختلفوا فيها، وهذا نص في المسألة. وكانت هذه الحالة في حادثة في غزوة بني المصطلق في العام الخامس تقريبا، وفيها دروس وعبر، منها إكرام الله عز وجل للعبد بعد ابتلاء. وقال الشافعي يبتلى ثم يمكن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناله من اللأواء والأتعاب ما يرفع الله به درجته، فهو في سفر وفي حالة إرهاق نزل وثنى رأسه ركض. وكان عظيم التوكل على ربه، وكان عظيم الرضا بما يحصل من مقادير الله، فمن زعج من هذا ولا يعني ماذا انتقد عليها لماذا حصل منك ذلك، نزل ورقد. قل إن الأمر كله لله، وما يريد الله إلا ما أراد الله بذلك إلا ما هو في حكمته. والعتاب الشديد بعد الحوادث مثل هذه الحوادث، كسر شيء من الآنية، يعني مثلا ضياع شيء من الأمور عن طريق ولد، عن طريق زوجها، عن طريق كذا، عن طريق قريب، حصول حادث من هذه الحوادث التي تحصل في الدنيا، العتاب الشديد بعد حصوله ما هو في موضعه إلا مجرد تعليم لمجرد كان كذا الأمر كذا والصواب كذا، أما شيء قدره الله. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فأبان الله عز وجل أن هذا التيمم الذي شرعه عند عدم وجود الماء، في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله أو التضرر من استعماله، لو كان يقدر لكنه يتضرر، أن هذا من تسهيل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على العباد، وأن ديننا دين يسر ليس فيه حرج على الأمة، ومن استثقله فقد استثقل شيئا تثقل رحمة الله عليه. قال فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض، والمقصود بالمرض الذي لا يقدر معه على استعمال الماء، لكن واحد الماء موجود وهو يقدر استعماله، عنده زكام أو عنده حمى أو شيء من ذلك، مريض لا ينكر أنه مريض لكن يستطيع استعمال الماء، فهذا مبين بعدم القدرة. أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء، إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وكم ترى ابن كثير يحيل إلى الأحكام الكبير، الأحكام الكبير، فالله أعلم ماذا صنع فيه من عمل ومن جهد، ماذا بذل فيه من جهد. وقد تزامن هذا الكتاب مع البداية والنهاية، فتراه يحيل في هذا الموضع بعض المواضع إلى ذاك، ويحيل من ذاك إلى هذا، كما تزامن أيضا مع جامع المسانيد والسنن. فتأثرت كتبه بعضها ببعض، واستفاد من بعضها في بعض، فهذا التفسير مغترف من جامع المسانيد والسنن، لأنه كان ذلك قد صنف ذلك، لكن استفاد منه هنا. كما أن شرح مسلم تزامن مع شرح المهذب للنووي، فتراه النووي يحيل من شرح مسلم إلى، قد ذكرنا هذه المسألة في شرح المهذب، أو استوعبنا ما يقال فيها في شرحنا للمهذب أو كذا، وهكذا في المهذب رأيناه يحيل إلى شرح مسلم، بما يكاد الإنسان أن يقول إنه لا يستطيع الجزم أن هذا أو قبل هذا، إلا أنه محتمل أنه هذا قبل هذا، لكن يحيل إلى بعض كتبه لخبرته في المسألة في هذا الموضع وترتيبه، ليس عشوائيا لا يجد المكان الذي يحيل إليه، ففيه استفادة الإنسان من كتبه لكتبه ومن بحوثه لبحوثه. وكان آنذاك قد ألف الأذكار، لأن الأذكار يحيل إليها في كتبه، يقول قد أعطينا كذا في كتابنا الأذكار، فكأنه من سوابق كتبه وأوائلها التي يحيل إليها في عند اللزوم. الشاهد أنهم كانت تكون للإمام أكثر من بحوث، أكثر من بحث، أكثر من جهد، والجهد كبير، ويستعين الله عليها وينجزها بما آتاهم الله عز وجل من بركة في أوقاتهم وصحة في أجسامهم. ومكن في علومهم أيضا، لأن هذا صادر عن تمكن. وقوله ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم، أن الله سبحانه وتعالى من عليكم بهذه النعم، تطهيركم وإتمام نعمته عليكم بطاعته لعلكم تشكرون. ف فمن لا يشكر الله على نعمه لم يؤدي مراد الله، فالله شرع للعباد ذلك ليشكروه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وكل هذا يا إخوان بجانب عند بعض الناس يعتبرون هذا الدين يحتاج إلى مزيد تيسير غير ما ذكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لذق صدورهم عن دين الله وانهيار إيمانهم وعدم تعظيمهم للشعائر وعدم فرحهم بالفضل والرحمة. فتراهم ساعين في التوسعة التوسعة التوسعة، هذه الأزمنة الآن انفتحت على الناس باب يعني التوسع، وهكذا التوسعة على المرأة المسكينة على أنهم ضيقوا عليها وتخرج وتفعل وتفعل وهي وهي وهي. الله يلطف بهذه المرأة من هذه الفتنة. المرأة المسلمة الآن مستهدفة كثيرا لتضييعها وإخراجها وتشويهها وشينها وإزعاجها وعدم رحمة الرحمة بها. والله أنها في خير وأنها في حشمة وأنها في صيانة وأنها في مكرمة وأنها في عز مع أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انضباط لذلك، وأن تفلتها عن ما دلت عليه هذه الأدلة من الخير أنه ضياع لها وفتنة عليها وإساءة إليها وظلم لها. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة قوله وليطهركم، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي روح الإبل، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال قلت ما أجود هذا، أي فرح بهذا، ما أجمل هذا لهذا الحديث، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر فقال إني قد رأيتك قد جئت آنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ، يعني جئت ما أدركت الكلام الأول فأفاده به من باب تبادل الفوائد، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا لفظ مسلم. قال مالك عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشت يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الشك من الراوي ولا مانع أنها مع الماء، بمعنى أنها تسيل مع الماء ثم إذا كان آخر قطر الماء تكون آخر خطاياه، سقوط آخر خطاياه حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم عن أبي الطاهر عن وهب عن ابن وهب عن مالك به، وهذا شامل للكبائر والصغائر لكن خص بالصغائر دون الكبائر لا سيما لأنها تحتاج إلى توبة، كقول الله أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما. وفيه فضل عظيم للوضوء، وأيضا يشمل هذا الوضوء على حدث ووضوء التجديد فلا تمل من الوضوء حتى وإن كان وضوءا لنافلة ليس لفرض، أو وضوءا للحفاظ على الطهارة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان منصور عن سالم بن أبي الجعد بن أبي الجعد. وسواء هذا وفضيلة هذا يعني يستدعي مزيد إسباغ الوضوء وتكرير ذلك لمزيد إخراج الخطايا، هذا من الأدلة على فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا على غيره من أنواع الوضوء، وإن كان ذلك يشمله. عن كعب بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتوضأ، من هنا صلة وتوكيد أي ما رجل يتوضأ فيغسل يديه أو ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهما، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. هذا إذا توضأ بنية الوضوء لا بنية التنظف. والفارق بين الأمرين وما يستحق به هذه الأجور هو النية، أن يتوضأ بنية التعبد للصلاة لقصد الصلاة لقصد كذا. أما إذا فعل ذلك وغسل هذه الأعضاء للتبرد فلا يحصل له هذا. فانظر الفوارق بين النية وعدمها. هذا لفظه، وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن سالم عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من بين يديه. وابن كثير يعقب يأتي بهذه الأدلة على قوله ليطهركم وليتم نعمته عليكم، فهذا التطهير من نعمة الله ومن أسباب غفران الذنوب، وهذه من أجل النعم، مع أنه تنظف أيضا تنظف ظاهري وظاهر وباطن. فالنظافة الظاهرة غسل الأعضاء وتطهيرها، والنظافة الباطنة إزالة الذنوب حسي ومعنوي. وذكر الحديث إلى قوله خرجت خطاياه من رجليه قال شعبة ولم يمسح ولم يذكر مسح الرأس، وهذا إسناد صحيح. وروى ابن جرير من طريق شمر من طريق شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. طيب شمر ضعيف وكذلك أيضا شهر ضعيف، لكن الحديث ثابت لغيره لهذا لما في الباب. وروى مسلم في صحيح من حديث يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه معتقها أو موبقها. وفي صحيح مسلم يعني مع هذه الفضائل كلها منهم من تفوت هذه الخيرات ويبق نفسه. وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء أو تيمم، لأنه يطلق عليهما طهور، عند عدم وجود الماء التيمم طهور. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا المليح الهذلي يحدث عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. تقدم أنه في مسلم من غير هذا الصحابي حديث ابن عمر حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو يتيمم، مبين بهذا الحديث يتطهر. قوله يتوضأ مبين بكلمة يتطهر، لأن الطهور أشمل من الوضوء. وقد جاء ما يدل أن التيمم وضوء، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي لفظ طهور المسلم وإن لم يجد الماء، لأنه يقوم مقامه. وكذا رواه أحمد وأبو داود النسائي بن ماجه من حديث شعبة، هذا الحديث في صحيح مسلم بن عمر، وحديث أبي المليح عن أبيه الهذلي عن أبيه في خارج الصحيح صحيح، فثبت هنا عن اثنين. أخذنا في هذا الدرس مسائل كثيرة، منها ضابط المرض الذي يتيمم فيه، ليس كل مرض، وإنما الذي لا يطاق معه الماء لا يستطاع معه المسلم أو يحصل مشقة فيه، والسفر، منهم من قال هذا السفر يشترط أن يكون سفر طاعة أو مباح، أما إذا معصية فلا يستبيح به التيمم، وهذا القول قول جمهور العلماء، يقولون لا يعان على باطل، لكن هذا فيه نظر، بل عموم السفر يدل على أنه يستبيح الفطر، وهو آثم إذا كان يسافر إلى معصية. ويستبيح التيمم هو آثم إذا كان إلى معصية. والمقصود هو العاصي بسفره، قال العاصي بسفره لا يستبيح هذه الأمور التي أباحها الله لغيره، وأما العاصي في سفره فقالوا إنه شأنه شأن غيره، لأنه أولا الإنسان غير معصوم إلا من عصم الله، قد يحصل له معصية في سفره المباح أو الطاعة، فلا يبطل ذلك تيممه ولا يمنعهم التيمم ولا يمنعهم الفطر. واستبانة اللمس أنه المقصود به اللمس الملامة لامست من النساء الجماع دليل آخر، أما مجرد لمس المرأة الأجنبية أنه من نواقض الوضوء فهذا ما لا يثبت عليه دليل. وبيان ما حصل في تلك الحادثة من كرامات لعائشة ولبيت أبي بكر رضي الله عنه، وبيان أن اللأواء تحصل على المؤمن بل على الأنبياء لرفع درجاتهم، وبيان أن الشدائد إذا حصلت على المؤمن يستبشر من وراء ذلك بلطف من الله وفضل ودفع سوء وكرامة، كما قال أسيد رضي الله عنه، وبيان أن هذه العبادة وهذه الترخصات شرعية من رحمة الله، وأن ذلك يتطلب من العبد مزيد شكر عليها من رحمة الله وفضله ونعمته، وبيان أن الوضوء الطهور يحصل منه الطهور الظاهر والباطن حسي ومعنوي، الظاهر ما يتعلق بأنه يتنظف في أطرافه، والباطن ما يتعلق بغفران ذنوبه، وبيان أنه لا تصح الصلاة إلا بطهور سواء بوضوء أو ما يقوم مقامه هو التيمم. وأما كلمة لا صدقة من الغلول فاستطراد باعتبار تمام الحديث، لأن الغلول محرم فالصدقة من المحرم لا تقبل. إلى هنا بارك الله فيكم.